صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد. نعيد تلخيص هذا المطلب ثم نحاول أن نطبقه. في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد ذكرنا عدة نقاط. في النقطة الأولى قلنا أن هناك إطلاق وتقييد في عالم الثبوت، وهناك إطلاق وتقييد في عالم الإثبات، أي أن هناك إطلاق وتقييد في مقام اللحاظ، يعني في مقام لحاظ الصورة في الذهن. مرة تلاحظ صورة الخطير مطلقة أي مجردة من القيد، ومرة تلاحظ صورة الفقير في الذهن مقيدة أي مقيدة بالعدالة. فنقول الإطلاق والتقييد في هذا المقام أي في مقام اللحاظ هو إطلاق وتقييد ثبوتي، وهناك إطلاق وتقييد في مقام الدلالة وفي مقام البيان. فتارة يقول أكرم الفقير، وأخرى يقول أكرم الفقير العادل. فهنا الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات أي في مقام الكلام، في مقام الدلالة، في مقام البيان. والإطلاق والتقييد في مقام الإثبات يكون حافيا وكاشفا عن الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، لأن هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات أي مقام البيان ومقام الدلالة ومقام الكلام يكون مطابقا لمقام الثبوت، ويكون مقام الدلالة مقام الإثبات حاكيا وكاشفا عن مقام الثبوت، أي أن الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوت. إذا جاءنا الدليل مطلقا قال أكرم الفقير، هنا الفقير مطلق غير مقيد، يدل على أن الفقير في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، يعني الصورة الذهنية للفقير لدى الآمر أيضا مطلقة. ولو قال في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة أكرم الفقير العادل، يعني كان الفقير مقيدا بالعدالة، أي مقام الإثبات فيه تقييد، فحينئذ يكون مقام الثبوت أيضا مقيدا، لأن التقييد الإثباتي كاشف وحافي عن التقييد الثبوتي، أي أن عالم اللحاظ ومقام الصورة الذهنية مقام الثبوت مقيد أيضا. صورة الفقير مأخوذ بها قيد العدالة. هناك تطابق دائما بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، ومقام الكاشف مقام الثبوت. ثم هنا أيضا نقطة أخرى، وهي أنه ما هو التقابل، ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، أي في مقام اللحاظ. هل أن التقابل بين صورة الفقير المجرد عن القيد في الذهن وصورة الفقير المقيدة بالعدالة الملحوظ فيها قيد العدالة في الذهن هو تقابل الضدين أو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملك؟ وطبعا قد يقال هذا البحث ما هو أثره، سيبين المصنف في الحلقة الثانية الحلقة الثالثة أن هذا البحث سيترتب عليه أثر، وهو أنه هل يمكن التقييد أو لا يمكن التقييد. فإذا مثلا من قبيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هل يمكن تقييد الحكم بالعلم به؟ فإذا قلنا أن التقييد بين الإطلاق أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من نوع تقابل التناقض، كلما استحال التقييد يكون الإطلاق ضروريا، لأنه في التناقض النقيضان لا يرتفعان، كلما استحال الوجود يكون العدم ضروريا، وكلما استحال العدم يكون الوجود ضروريا. وإذا قلنا أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملك، فلا يكون الأمر كذلك. يعني إذا استحال التقييد، إذا استحال التقييد الحكم بالعلم به، إذا استحال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مثلا، حينئذ حيثما استحالت الملكة يستحيل عدمها. إذا استحال أن نصف هذا الجدار بالعلم يستحيل أن نصفه بالجهل، فحينئذ إذا كان التقييد محالا يكون الإطلاق أيضا محالا. إن هذا البحث أساسا تفرض له ثمرة في مباحث أخرى سيشير إلى بعضها لاحقا. فهنا يقال ما هو نقتبيد بين الإطلاق، نعرف ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد. هل أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من نوع تقابل الضدين؟ والضدان كما هو معلوم التقابل بينهما هو تقابل بين أمرين وجوديين، كالتقابل بين السواد والبياض، السواد وجود والبياض وجود، أو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من نوع التقابل بين العدم والملكة، يعني كالتقابل بين الجهل والعلم، أو التقابل بين البصر والعمى. ومن المعلوم أنه التقابل بين العدم والملكة، بين الملكة وعدم الملكة، هو تقابل بين أمر وجودي الملكة وعدم لذلك الوجود، عدم للملكة، يعني بين العلم اللي هو ملكة والجهل اللي هو عدم للملكة، ولكن بشرط ماذا؟ عدم الملكة في المحل القابل للملكة، يعني عدم العلم الجهل في ماذا؟ في المحل القابل للعلم وهو ذهن الإنسان. أما في الجدار فلا يصح أن تتقابل العدم والملكة، لأنه الجدار محل غير قابل لهذه الملكة، غير قابل للعلم. فالتقابل بينهما ما هو؟ هل هو تقابل الضدين أو تقابل النقيضين أو تقابل العدم والملكة؟ والنقيضان كما هو معلوم أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واقفة بينهما. فما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين؟ يعني بين صورة الفقير في الذهن وصورة الفقير العادل، هل هو من نوع تقابل الضدين؟ نقول لا، ليس من نوع تقابل الضدين. لماذا؟ لأن الضدين أمران وجوديان، السواد وجود والبياض وجود، والتقييد والإطلاق أحدهما وجودي والآخر عدمي. التقييد هو لحاظ القيد، واللحاظ أمر وجودي، بينما الإطلاق عدم لحاظ القيد، يعني عدم لحاظ أساس النفي اللحاظ وليس وجود لحاظ. والتقابل بين الأمر العدمي والأمر الوجودي لا يكون من نوع تقابل الضدين. وعلى هذا الأساس من قال أن التقابل بينهما هو من نوع تقابل الضدين حاول أن يفسر الإطلاق بتفسير آخر، قال الإطلاق ليس عدم لحاظ القيد الزائد على الطبيعة، وإنما الإطلاق هو لحاظ عدم القيد أو لحاظ نفي القيد، لحاظ أمر عدمي. ولكن نقول الصحيح أن الإطلاق هو عدم لحاظ وليس لحاظ، ليس لحاظا لأمر عدمي،
وانما هو عدم لحاظ، عدم لحاظ امر وجود، كان عدم لحاظ الخير، عدم لحاظ خير زائد على طبيعه الفقير. فاذا لا بد ان يكون التقابل بينهما، اما من نوع التقابل بين النقيضين كالتقابل بين العلم وعدم العلم، او قل البصر وعدم البصر، او الوجود والعدم، او يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كالتقابل بين العلم والجهل مو عدم العلم، والبصر والعمى، لان هناك فرق كما تعلم كما نعلم بين في مثالنا عندما نقول علم وعدم علم، التقابل بين العلم والعدم العلم هو تقابل نقيضين، بينما التقابل بين العلم والجهل هو تقابل ملكة وعدمها. لماذا؟ لأنه في عدم العلم، علم وعدم علم، هنا العدم هو عدم مطلق، أو بعبارة أخرى قد لا يكون هذا التعبير دقيقا نقول مطلق، نقول هناك العدم لم يؤخذ فيه عدم للعلم في الموضع الذي يصف أن نصفه بالعلم، فقال عدم العلم يصدق على الجدار، بينما الجهل هو عدم علم لكنه عدم علم خاص، كيف خاص يعني؟ هو عدم علم في الموضع الذي يصح أن يوجد فيه العلم القابل للعلم، ولذلك لا يصح أن نقول الجدار جاهل، ولكن يصح أن نقول أن نصف الجدار بعدم العلم غير عالم. إذن نقول أن التقابل بينهما إما أن يكون تقابل الملكة وعدمها، أو تقابل النقيضين. ما هو الصحيح؟ سيشير المصنف لاحقا في الحلقة الثالثة أن التقابل بينهما هو تقابل النقيضين لا تقابل الملكة وعدم الملكة. هذا في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات، فالتقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي، أي في مقام الدلالة والبيان، يعني بين الدليل والنص الذي يقول أكرم الفقير، الفقير هنا مطلق، وأكرم الفقير العادل، الفقير العادل مقيد، التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها. لماذا؟ لأن الإطلاق الإثباتي معناه عدم ذكر الخير في موضع يتيسر فيه للمتكلم أن يذكر الخير، يستطيع المتكلم أن يذكر الخير ولكن لم يذكره. والتقييد الإثباتي هو ذكر الخير في هذا الموضع القابل للتقييد في الكلام. وعلى هذا الأساس لا يوجد خلاف في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هو من نوع التقابل بين الملكة وعدم الملكة، ولكن الكلام والخلاف في التقابل بينهما في مقام الثبوت. هذا واضح؟ إذا واضح هذا نقرأ. الخلاف مختلفة. التقابل بين الإطلاق والتقييد اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ، يعني في عالم اللحاظ الذهني، تارة تلاحظ التقييد تلاحظ الطبيعة من دون أن تلاحظ معها قيد العدالة، وأخرى تلاحظ الطبيعة تلاحظ التقييد مع قيد العدالة. وفي مقام الثبوت، مقام الثبوت عطى التفسير على عالم اللحاظ، والتقييد هنا وين؟ في مقام الثبوت، يعني بمعنى لحاظ القيد، يعني تلاحظ قيد العدالة إضافة إلى صورة التقييد في الذهن. والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد، الإطلاق في مقام الثبوت معناه تلاحظ صورة الفقير وطبيعي الفقير من دون أن تلاحظ معها قيد العدالة. وهناك ايضا اطلاق وتقييد في عالم الدلالة. عالم الدلالة ما هو؟ وفي مقام الاثبات. في مقام الاثبات عطى التفسير على عالم الدلالة، يعني في عالم البيان، في عالم الكلام، وان كان عالم الكلام اخص من عالم البيان، يعني عالم الدلالة وعالم البيان اعم. والتقييد هنا اين؟ هنا في مقام الاثبات، بمعنى الاتيان في الدليل بما يدل على القيد. يعني يقول الفقير العادل، والاطلاق بمعنى عدم الاتيان بما يدل على القيد. الفقير، اكرم الفقير، مع ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. لماذا قيد بهذا القيد؟ قال مع ظهور حال المتكلم، لانه الاطلاق مستفاد من ماذا؟ من قرينة الحكمة. وقرينة الحكمة متحصلة من ماذا؟ متحصلة قرينة الحكمة قرينة حالية مستفادة من ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. ولو لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، من قبيل ماذا؟ كأنه لو تكلم بكلام معين قال أكرم الفقير وانتابته نوبة سعال مثلا، ولا ندري هل يريد الفقير العادل أو مطلق الفقير. نستطيع أن نثبت الأطلاق في المقام؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن قرينة الحكمة غير تامة. نقول المتكلم هنا ليس في مقام بيان تمام مراده بكلامه. والإطلاق الإثباتي يدل على الأطلاق الثبوتي، لاحظ كاشف عن الأطلاق الثبوتي. يعني يريد يقول إذا جاءنا دليل مطلق قال أكرم الفقير، معنى ذلك أن الصورة الذهنية بالنسبة إلى هذا المتكلم صورة الفقير في ذهن أيضا شفته مطلقة. والتقييد الإثباتي إذا قال أكرم الفقير العادل يدل على التقييد الثبوتي، يدل على أن الصورة الذهنية للفقير مقيدة، يعني ملحوظ بالطبيعة قيد العدالة. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، يعني بينهما تقابل في مقام الثبوت في مقام اللحاظ، وبينهما تقابل في مقام الدلالة والبيان في مقام الإثبات. غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون التقابل بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء. الاستقامة وجود والانحناء وجود، وهنا التقابل بينهما هو من نوع تقابل الضدين. وأخرى يكون التقابل بين وجود وعدم، وجود زيد وعدم زيد، فالتناقض بين وجود البصر وعدمه. لاحظ مو بين وجود البصر والعمى، وإنما بين وجود البصر وعدم البصر. ولذلك يصح وصف الجدار بعدم البصر، ولكن لا يصح وصف الجدار بالعمى. وثالثا يكون التقابل بين وجود صفة في موضع معين البصر، وعدمها في ذلك الموضع في العين، مع كون الموضع العين قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى. فإن العمى ليس عدم البصر مطلقا ولو في جدار، بل هو عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني في عالم اللحاظ، من أي واحد من هذه الأنحاء، هل هو تضاد أو تناقض أو ملكة وعدم الملكة. ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا. لماذا؟ لأن الإطلاق أمر عدمي، فهو تقابل بين أمر وجودي التقييد وأمر عدمي الإطلاق. التقابل بين الضدين تقابل بين أمرين وجوديين، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا، وإنما هو عدم لحاظ القيد، بل هو عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل، يعني التقابل، تقابل في مقام الثبوت
لأن التقابل بينهما في مقام الثبوت من قبيل تقابل البصر وعدم البصر، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه، بمثابة عدم البصر. يعني مش راح يكون التقابل تقابل نقيضين. وقيل أخرى إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى. فماذا يكون التقابل؟ تقابل ملكه وعدم ملكه، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى وهو عدم البصر في المحل القابل للبصر. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك. يعني الكلام السابق يقول في مقام الثبوت، أما في مقام الإثبات فما لا إشكال فيه أن التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدم الملكة، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي أكرم الفقير الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد، عدم ذكر قيد العدالة للفقير في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، وإلا لم يكن سكوته، وإلا لم يكن سكوت المتكلم عن التقييد، يعني وإلا لو لم يتيسر للمتكلم أن يسر القيد في كلامه، هكذا يريد أن يقول، لم يكن سكوت المتكلم عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. هذا إشارة إلى ما قلناه أنه إذا فرضنا في مورد من الموارد كما ذهب بعض الأصوليين إلى أنه من المحال مثلا أخذ قيد في مورد معين، يعني من المحال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فحينئذ يكون لا يكون هناك دالا على الإطلاق، لأنه إذا لم يتيسر المتكلم ذكر القيد لا يكون سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. البحث الآخر الذي ألحقه المثلث بمباحث الإطلاق هو الحالات المختلفة لإسم الجنس. مما سبق تبين أن إسم الجنس لا يدل على الإطلاق بالواضح خلافا لما قاله المتقدمون، أي أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لإسم الجنس، وإنما اسم الجنس يدل على الإطلاق كما قلنا من خارج اللفظ، أي بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة قرينة حالية تبتني على ظهور حال السياق مفاده أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. هذا اسم الجنس الذي يرد في الكلام ما هي حالاته؟ نقول أن هناك ثلاث حالات لإسم الجنس. الحالة الأولى أن يجيء إسم الجنس معرفا باللام من قبيل الفقير عندما يقول أكرم الفقير، أو العالم عندما يقول أكرم العالم، أو البيع في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، البيع والربا معرف باللام. الحالة الثانية وهي الحالة التي يكون فيها اسم الجنس منكرا، يعني منونا بتنوين التنكير، كما لو قال أكرم فقيرا أو كل تفاحة أو أحترم عالما. الحالة الثالثة، هذا الحالة الثانية وهي الحالة التي يكون فيها اسم الجنس منورا بتنوين التنكير، سنأتي لبيان المقصود بتنوين التنكير. الحالة الثالثة هي الحالة التي يكون فيها اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير، يعني في مقابل الحالة الأولى المعرفة وفي مقابل الحالة الثانية المنكرة، وهي الحالة يعني من قبيل أن يكون اسم الجنس ملونا بتنوين التمكين. أو إذا كان اسم الجنس مضافا. هذه الحالات التي يكون فيها اسم الجنس، هذه حالات اسم الجنس التي يذكر فيها في الكلام. والمقصود بالحالة الثانية طبعا في هذه الحالات الثلاثة، في الحالة الأولى يكون اسم الجنس مطعما، يعني هناك دال إضافة إلى اسم الجنس في اللفظ. وفي الحالة الثانية أيضا يكون اسم الجنس مطعما. أما في الحالة الثالثة فاسم الجنس يكون خاليا عن هذا التطعيم. بماذا يطعم اسم الجنس؟ في الحالة الأولى التي يكون فيها اسم الجنس معرفا يكون مطعما بتحديد لمعناه، وفي الحالة الثانية التي يكون منكرا يكون أيضا مطعما بحيثية أخرى وهي حيثية الوحدة. أما في الحالة الثالثة فلا يكون اسم الجنس مطعما بشيء. إذا اتضح ذلك نقول ماذا يعني المصنف هنا بمصطلح التنكير والتمكين عندما يقول في الحالة الثانية؟ من الواضح الحالة الأولى واضح، الحالة الأولى أنه اسم الجنس المعرف لله واضح، المعرف لله سبيل البيع الربا الفقير العالم. لكن المنون بتنوين التنكير، ما هو المقصود بتنوين التنكير؟ هل أن المقصود بتنوين التنكير هنا ما قرأناه فيما سبق في النحو؟ قرأنا في النحو أن التنوين ينقسم إلى تنوين تنكير وغيره، أو أن التنوين هنا بمعنى آخر؟ تنوين التنكير في النحو ما هو معنى؟ معنى تنوين التنكير في النحو كما يقولون، تنوين التنكير مصطلح عند النحاة يقصد به التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، يعني بين النكرة والمعرفة في هذه الأسماء المبنية. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا سيبوي، الأسماء المنتهية بواي عادة مبنية على الكسر، تقول مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. الأولى بقيت على حالتها الطبيعية في البناء، بقيت مبنية على الكسر، بينما الثانية لونت. ونحن نعلم عادة أن المبني لا يلون، فلماذا لونت سيبويه الثانية؟ سيبويه الثانية لونت فخرجت من كونها مبنية إلى معربة، أي خرجت من التعريف إلى التنكير. يعني أن سيبويه الأولى مثلا عندك طريق اسمه سيبويه مرات بي أنت، بينما سيبويه الثانية شخص آخر، كان هذا الشخص افترض مثلا علامة بالنحو وأنت مريت عليه، فقلت أنا مريت بصديق سيبويه كيف تريد تقول، وبسيبويه آخر تعني ذلك الشخص الذي كان عالما غزير العلم بالنحو، وهذا الشخص غير معروف لك أساسا ليس بمعرفة. فخرج بهذا التنوين الاسم من كونه اسم علم معرفة إلى كونه دال على نكرة، إلى كونه نكرة. فتنوين التنكير إذن عند النحاة هو ما يلحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، بينما ما يعنيه المصنف في المقام ما هو؟ ما يعنيه المصنف في المقام معنى آخر للتنوين، وهو أن تنوين التنكير الذي يقصده المصنف هو ما يطعم المعنى بالوحدة بحيثية الوحدة.
يعني هكذا عندما يقول أكرم رجلا أو يقول أكرم فقيرا، هنا الرجل أو الفقير دال على ماذا؟ باعتباره مطلق دال على الطبيعة، طبيعة الرجل أو طبيعة الفقير، ولكن هذه الطبيعة يوجد دال في اللفظ وهو التنوين. التنوين يطعم اللفظ بمعنى وبدلالة، يعني يطعمه يجعله دال أيضا على معنى إضافي على الطبيعة. أي ما هو هذا المعنى الإضافي؟ وهو حيثية الوحدة، يعني أكرم رجلا المقصود بتنوين التنكير هنا مصطلح يعني به المصنف أن اسم الجنس مطعم بحيثية الوحدة، أي عندما يقول أكرم فقيرا يكون دالا على الفقير زائدا كون هذا الفقير واحدا ولكنه واحد غير معين. وبتعبيرنا فيما سبق نقول الإطلاق هنا إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا، لأن طبيعة الفقير حينما تتقيد بقيد الوحدة، وهذا قيد الوحدة المستفاد كما قلنا من تنوين التنكير، لا يمكن أن تنطبق إلا على فرد واحد، ولكن هذا الفرد الواحد غير معين، أي واحد تنطبق عليه. أما بالنسبة إلى تنوين التمكين فما هو المقصود به؟ المقصود بتنوين التمكين كما قرأنا في النحو هو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة، يعني مثل كلمة رجل مثلا أو فقير التي تنون في حالة الرفع والنصب والجر، يعني في حالة الضم والفتح والكسر، تقول رأيت رجلا بالنصب وجاء رجل بالضم ومررت برجل، أي هو التنوين الذي يلحق الأسماء المتمكنة من الإسمية، والأسماء المتمكنة من الإسمية كما قرأنا هي التي تنون في الحالات الثلاث. تمييزا لهذه الأسماء عن أسماء أخرى، يعني أسماء أخرى غير متمكنة من الإسمية، من قبيل ماذا؟ من قبيل جمع المؤنث السالم. في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم كما قرأنا بالنحو من قبيل معلمات مثلا طالبات، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر نيابة عن الفتحة. في صورة جمع المؤنث السالم التنوين لا يكون إلا في صورة الضم والكسر، تقول قالت خطيبات، طبعا إذا كان مجرد من الألف واللام والإضافة، وتقول مررت بخطيبات، ولكن لا تقول رأيت خطيبات وإنما تقول رأيت خطيباتي. على هذا الأساس نقول إذن المقصود بالحالة الأولى وهي اسم الجنس المعرف باللام يكون اسم الجنس مطعما بالتعريف، مطعما بشيء من التعريف. أما في الحالة الثانية فيكون اسم الجنس مطعما بقيد الوحدة، يعني يكون نكرة، هذا معناه، معنى أنه يطعم بحيثية وقيد الوحدة، لأن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، ويكون الدال على قيد الوحدة وحيثية الوحدة هو التنوين. ولذلك يكون الإطلاق في مثل هذه الصورة أكرم فقيرا إطلاق بدلي وليس إطلاق شمولي. أما الحالة الثالثة وهو اسم الجنس الذي يكون منونا بتنوين التمكين
كما في قوله تعالى: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. القول هنا منون بتنوين التمكين. في هذه الحالة يكون اسم الجنس خاليا من التطعيم بالتعريف والتطعيم بالتنكير، أي من حيثية الوحدة ومن التعريف باللام. بالنسبة إلى الحالة الأولى، وهي الحالة بعد أن بينا الحالة الثانية، وبينا أنه في الحالة الثانية اسم الجنس يكون كما قلنا دالا على الإطلاق البدلي. أما في الحالة الأولى، نقول في الحالة الأولى التي يكون فيها اسم الجنس معرفا باللام، الحيثية التي يطعم بها اسم الجنس في الحالة الأولى هي حيثية التعيين. يعني عندما يكون اسم الجنس معرفة، ماذا نعني بالمعرفة؟ نعني أنه يطعم بحيثية التعيين. شنو معنى حيثية التعيين؟ نعني بحيثية التعيين أنه اللام عندما تدخل على اسم من الأسماء، اللام عادة تعين مدلول مدخولها، تعين مدلول ما تدخل عليه. يعني الآن عندما تدخل اللام مثلا على كتاب، أقول مثلا ائتني الكتاب، ائتني بالكتاب مثلا، هنا اللام تعين لنا هذا الكتاب وتطبقه على صورة مألوفة لنا. ما هي هذه الصورة؟ هذا الكتاب المعهود مثلا. فإذا اللام وظيفتها تعين تعيين مدلول مدخول، مدلول ما تدخل عليه، ولذلك يعني تخرجه من الإبهام إلى التعريف، من كونه نكرة إلى معرفة، من حالة الغموض والضبابية إلى الوضوح. ولذلك عد المعرف باللام الذي تدخل عليه اللام من المعارف الستة، المعارف التي قرأناها بالنحو: اسم العلم والموصول والإشارة وغير ذلك، والمعرف بالألف واللام. فإذا اللام وظيفتها تعيين معنى ما تدخل عليه وتطبيقه على صورة معروفة ومألوفة ومأنوسة في ذهن الإنسان. وهذه الصورة المألوفة ألفتها إما أن تكون بحضورها فعلا، كما في العهد الحضوري، أقول ائتني بالكتاب وأقصد به الكتاب الموجود، أو يقول أكرم الفقير ويعني به زيد من الفقراء الذي جاء يريد مساعدة مثلا. فهنا اللام عينت معنى ما دخلت عليه وطبقته على هذه الصورة المألوفة للفقير. من خلال ماذا؟ من خلال العهد الحضوري، أو لا تطبقه على صورة مألوفة مذكورة في الكلام سابقا. فرض نحن نتحدث عن فقير الآن في كلامنا، نقول رأيت فقيرا محتاجا، ونعني فقير محدد مثل معين، ثم بعد ذلك نقول يجب إكرام هذا الفقير، يجب إكرام الفقير، يجب إكرام الفقير. ماذا نعني به؟ نعني به الفقير المذكور في الكلام. وهذا العهد هنا عهد ذكري، بينما العهد السابق عهد ذهني. أو لا، أو يكون العهد العهد السابق ليس عهد ذهني الذي ذكرناه، ثم الفقير الذي كان حاضرا عهد حضوري، العهد الثاني هو عهد ذكري الذي ذكرناه في الكلام. ومرة أخرى لا، اللام تعين مدلول ما تدخل عليه من خلال تطبيقه على صورة ذهنية خاصة باستئناس ذهني خاص كما في العهد الذهني. كيف العهد الذهني؟ في قوله تعالى أطع الرسول، ثم لا إشكال فيه أنه ينصرف هذا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصورة الخاصة للرسول موجودة في الذهن، والعهد هنا عهد ذهني، وإنما يكون هذا باستئناس ذهني خاص بهذه الصورة. فاللام عينت مدلول الرسول، وعينته بماذا؟ عينته بهذه الصورة الذهنية الخاصة المألوفة لدينا، أو اللام تعين مدلول مدخولها لا باستئناس ذهني خاص، وإنما باستئناس ذهني عام. كيف باستئناس ذهني عام؟ كما في لام الجنس فيما سبق عندما تحدثنا عن العهد الحضوري والعهد الذكري والعهد الذهني، كنا نتحدث عن لام العهد، لأننا قرأنا في النحو أن اللام مرة تكون عهدية وأخرى غير عهدية، تكون لام جنسية لام جنس. فإذا كانت اللام داخلة على اسم الجنس فأيضا تعين مدلول مدخولها بالاستئناس الذهني العام بمدلول اسم الجنس. ما هو معنى ذلك؟ قد يقول قائل ما هو الفرق أساسا بين فقير، بين مدلول كلمة فقير ومدلول كلمة الفقير، أو مدلول ذهب والذهب، نار والنار؟ نقول كما قرأنا في النحو الفرق بينهما أن الأول ذهب نكرة والثاني الذهب معرفة. هنا ما هو الفرق من الناحية التحليلية في تحليل المدلول؟ الفرق بينهما نقول أنه ذهب يدل على ماهية الذهب، مفهوم الذهب، طبيعي الذهب، يدل على المعنى المبهم، بينما الذهب يدل على معنى الذهب غير المبهم، لأن اللام تعين مدلول ما تدخل عليه، أي تخرجه من حالة الإبهام، من حالة كونه نكرة إلى كونه معرفة، إلى حالة الوضوح. وبعبارة أخرى نقول أنه لكل جنس من الأجناس توجد استئناسات ذهنية عامة، انطباعات معينة، هذه الانطباعات تمثل حالة من الألفة الذهنية بهذا المدلول. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا الذهب. الذهب مرة نلاحظ الذهب بما هو مفهوم من دون ما يرتبط به، من دون هذه الانطباعات، ومرة نلاحظه مع الانطباعات. ماذا نعني بالانطباعات؟ نقول الذهب يلمع، الذهب عنصر نادر، الذهب عنصر ثمين، الذهب إلى آخره. فنقول كلمة الفقير، كلمة فقير المجردة من اللام إنما تدل على ذلك الذهب، على معنى الذهب المجرد من كل هذه اللوازم، من كل هذه الاستئناسات. بينما كلمة الذهب عندما نقول اشتريت الذهب تدل على هذا المعنى الذي خرج من حالة الإبهام إلى الوضوح، من حالة كونه نكرة إلى معرفة، يعني على معنى الذهب زائدا كونه عنصر نادر، زائدا كونه يلمع، زائدا كونه عنصر ثمين، زائدا كونه غالي، زائدا كونه مهم في حياة الناس إلى آخره. يعني تدل على معناه على الطبيعة زائدا هذه الاستئناسات الذهنية.
وعلى هذا الأساس نقول أن اللام الداخلة على اسم الجنس تعينه، تعينه بماذا؟ يعني تخرجه من حالة الإبهام إلى حالة الوضوح من خلال هذا الاستئناف الذهن العام الموجود في الذهن عبر الانطباعات العامة الموجودة لكل مفهوم من المفاهيم المدلول عليها باسم الجنس. النار مثلا، خذ النار، لفظة نار تدل على ماهية النار، طبيعة النار، مفهوم النار، بينما النار تدل على طبيعة النار زائدا هل استئناسات هذه الذهنية العامة من قبيل كون النار تتوهج، تضيء، تحرق إلى آخره. وعلى هذا الأساس نقول أنه اسم الجنس في حالة كونه معرفة، عندما يقول أكرم الفقير، وكذلك في حالة كونه مجردا من التعريف والتنكير، يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة يكون صالحا للإطلاق الشمولي. يعني عندما يقول في الصورة الأولى أكرم الفقير، فيدل هنا على أن وجوب الإكرام ثابت لكل أفراد الفقير، متى ما وجد فقير في الخارج فيجب إكرامه. في الحالة الثالثة أيضا عندما يقول قول معروف خير، يعني مطلق القول المعروف، يعني كل فرد من أفراد القول المعروف خير من الصدقة التي يتبعها عليه. أما في الحالة الثانية فاسم الجنس كما قلنا يكون مطعما بشيء بحيثية أخرى، وهذه الحيثية هي حيثية الوحدة، والدال عليها هو تنوين التنكير، ولذلك لا يصلح اسم الجنس للإطلاق الشمولي، وإنما يصلح اسم الجنس للإطلاق البدلي. هذا واضح؟ الحالات المختلفة لاسم الجنس مما ذكرناه يتبع أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالواضح، بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الأطلاق بالوضع كما قال المتقدمون، بل تدل على الأطلاق بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيع في قوله تعالى أحل الله البيع. الثانية أن يكون منكرا، أي ملونا بتنوين التنكير، وقلنا أن تنوين التنكير عند المصنف هو تطعيم المعنى بحيثية الوحدة، يعني عندما يقول أكرم فقيرا يعني فقير واحد، لأن الطبيعة حين تقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، وهذا هو الإطلاق البدلي من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجل. لاحظوا هذا التنوين غير ذات التنوين الذي قلنا عند النحاة اللي هو يقصد به ليلحق الأسماء المبنية حتى يخرج النكرة عن المعرفة يميزها. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، أن يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير، كما في حالة كونه كون اسم الجنس ملونا بتنوين التمكين قول معروف خير من صدقة يتبعها أذن، أو قوله مضاف، طبعا مضاف إلى نكرة لا إلى معرفة، وإلا إذا أصبح مضاف إلى معرفة يكون معرفة. فالخالق يكون خاليا من التعريف والتنكير، إذا أضيف إلى معرفة ماذا يكون؟ مرة نقول غلام رجل، هذا مضاف إلى نكرة
ومرة نقول غلام زيد، هذا مضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة يكون معرفة، بينما قلنا غلام اسم الجنس هنا خالي من التعريف، إذا كان خالي من التعريف لابد أن يكون مضافا إلى نكرة. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، يعني لا مطعم بتعريف ولا بتنكير، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة. شنو حيثية الوحدة؟ يعني اسم الجنس راح يكون دال على الطبيعة زائدا كون هذه الطبيعة طبيعة واحدة. أكرم فقيرا يعني فقير يدل على الطبيعة زائدا كون هذه الطبيعة واحدة، فأصبح في المعروف أنها حيثية الوحدة. فالنكرة موضوع على الطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن نكرة، يعني كلمة فقير موضوع على طبيعة الفقير المقيدة بقيد الوحدة أنه فقير واحد، ولكن واحد لا على التعيين مو مشخص، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا. ليش ما يمكن أن يكون الإطلاق شمولي؟ لأنه هنا المطلوب فرد واحد، حيث ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتخيل بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، وإنما تنطبق على عالم واحد، أي واحد، يعني واحد غير معين طبعا، وهو معنى الإطلاق البدلي. يعني يجب إكرام عالم واحد غير معين، أما لو قلنا أكرم العالم فيكون الإطلاق إطلاقا شموليا. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى يعني يكون معرف بالله فأصبح معرفة، فهي التعيين. شنو يعني التعيين؟ فاللام تعين مدلول مدخولها، يعني ما تدخل عليه العالم، اللام هذه اللي دخلت على عالم عينت معنى العالم. شنو يعني معنى عينتها؟ تطبقتها على صورة مألوفة، وتطبقه على صورة مألوفة. الصورة المألوفة شلون تكون ألفتها؟ تكون ألفتها بحالتها، إما معهودة فتكون اللام هنا لام عهد، فهذا هذا العهد يكون إما عهد تدوري أو عهد ذهني أو عهد ذكري، أو لا تكون هذه الصورة ليست مألوفة باعتبارها شخصية، يعني بالتعبير المنطقي جزء حقيقي معهودة، وإنما باعتبارها عامة، ولكن الذهن يستأنس عند استئناسات عامة بيها تميزها عن النكرة. فاللام تعين مدلول ما تدخل عليه وتطبقه على صورة مألوفة، إما بحضورها فعلا كما في العهد الحضوري، يعني بحضور هذه الصورة كما في العهد الحضوري، نقول أكرم الفقير الموجود الحاضر هنا داعد بالقعدة، وإما بذكرها سابقا، نقول مثلا جاء فقير ونقول أكرم الفقير كثرنا بالكلام، كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني، نقول أطع الرسول صلى الله عليه وآله، أو أكرم الفقير عندنا فقير نعرفه محدد، وإما باستئناس ذهني عام، هذا في حالة دخول اللام على اسم الجنس، كما في لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس للذهب مثلا انطباعات معينة، كما قلنا هذه الانطباعات كونه يلمع نادر ثمين غالي مهم، تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس بمفهوم الذهب. فإن قيل نار دلت الكلمة لفظة نار على ذات المفهوم، يعني ذات طبيعي النار، ما هي في النار؟ وإن قيل النار في الأولى نكرة الثانية معرفة وأريد باللام لام الجنس. أما إذا أريد بها لام العهد فحينئذ تعود إلى الصور الثلاثة المتقدمة، إما أن تكون النار عهدها عهد ذهني أو عهد ذكري أو عهد حضوري مثلا، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم يعني مفهوم النار على حصيلة تلك الانطباعات، يعني الانطباعات اللي مرتبطة بماذا؟ بكلمة نار في الذهن، اللي كما قلنا أنها تحرق مثلا، متوهجة، تضيء، وبذلك يصبح معرفة، يعني يخرج من الإبهام ويكون محدد المراد. ولذلك اللام تجعل معرفة تخرجه من النكرة للمعرفة. واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة، يعني يقول في الحالة الأولى المعرف بالألف واللام، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا، يصبح للإطلاق الشمولي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمول، جرت قرينة الحكمة في ماذا؟ في كلمة عالم، لأن كلمة عالم غير مقيدة بقيد، والمتكلم هنا لا بد أن يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فلو أراد القيد لذكره، فلما لم يذكره دليل على أنه لم يرده. جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمول في كلمة العالم، فيجب إكرام كل فرد من أفراد العالم نجده. بينما في الحالة الثانية يخلو فيها من التنكير، لا يخلو من التنكير. فالتنكير ماذا يعني؟ التنكير كما قلنا عندما يكون نكرة، فالنكرة تعني حيثية الوحدة، لأن النكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، وحينئذ يكون دالا عندما يقول أكرم عالما، يكون دالا وجوب الإكرام لفرد واحد، ولكنه فرد واحد غير معين، وهذا معنى الأطلاق البدلي. وبعبارة أخرى أنه في صورة في الصورة الأولى والثالثة يكون الأطلاق شمولي، وفي الصورة الثانية يكون الأطلاق بدلي. إن شاء الله تعالى سأتي سنة الكلام في مبحث الانصراف في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، أستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.